Una.
Ecco, certo. هذا أدب آخر من آداب طالب العلم، وهو دعامة طلبه بل دعامة دينه. فلا يستقيم دين طالب العلم ولا يستقيم دين المسلم عموما إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الاستعانة بالله والافتقار إلى الله ونحو ذلك من المعاني الشرعية العظيمة. لك أن تتصور مثلا في شأن الاستعانة، في شأن عظمها ومكانتها، لك أن تتأمل في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية من سورة الفاتحة هي التي قال فيها الله تبارك وتعالى كما في الحديث الإلهي المعروف: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، هذا هو المتعلق بالله تبارك وتعالى، وإياك نستعين، هذا هو المتعلق بالعبد. فلا تتحقق سعادة العبد ولا يتحقق فلاحه ولا تتحقق استقامته على دينه ودنياه إلا بالاستعانة بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعين العبد، هو الذي يوفقه، هو الذي يهديه. ليس أحد يعين نفسه ولا يوفق نفسه ولا يهدي نفسه، لا يعتقد هذا إلا القدرية الضلال. وأما أهل الحق، أهل الإسلام الصحيح، فإنهم يعتقدون أنه لا شيء إلا بقدر الله تعالى، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا يهتدي أحد إلا بهدايته، ولا يضل أحد إلا بإضلاله. لابد أن نعتقد هذا، ولابد أن ينعكس هذا على العمل. فلا يجوز لأحد أن يحسن الظن بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه مستغن عن هداية الله تعالى وتوفيقه وتسديده. وبناء على ذلك يجب عليه أن يدمن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ومن يفعل ذلك فإنه يجد بفضل الله تعالى التسديد والتوفيق حتى في مواطن الفتن. ونحن نتكلم على الفتن كما سمعتم في الخطبة، في مواطن الفتن التي تضطرب فيها الأمور وتختلط وتلتبس ويضل فيها كثير جدا من الناس، تجد صاحب الاستعانة موفقا مسددا، لأنه يستعين بالله، لأنه يأتي البيوت من أبوابها كما يقال. وأما الذي يحسن الظن بنفسه ويحسن الظن برأيه وقياسه واستنباطه ويظن أنه ثابت متزعزع وأنه إمام وكبير، فإنه يضل والعياذ بالله. وما هذه الوقائع التي تحدث بين أيدينا الآن عنكم ببعيد، بل هي أدل شاهد على ذلك. هذا الانتكاس العريض وهذا التغير وهذا التحول الذي نشاهده في كثير من المنتسبين إلى العلم والدعوة، لا شك أنه ما وقع إلا بالتفريط في الاستعانة بالله عز وجل واللجوء والافتقار إليه. فطالب العلم يجب عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في طلبه وتحصيله، لأن الطلب كما عرفنا شاق، ولأن التحصيل صعب، ولأن العلوم الشرعية لا تنال هكذا بسهولة ويسر، بل لابد أن يكون هناك نصب، لابد أن يكون هناك تعب، لابد أن تكون هناك مشقة، سواء في نفس التحصيل من الناحية المادية من الناحية الحسية، أو في التحصيل من الناحية المعنوية من ناحية الفهم مثلا والاستيعاب ونحو ذلك. فكل هذا لا يأتي إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك كما قال الشيخ رحمه الله: فإذا لم يفتح لك علم من العلوم فلا تفزع ولا تيأس، ولا يصرفنك هذا عن الطلب جملة، بل عليك أن تتمسك بما وفقك الله عز وجل فيه، وأما ما لم توفق فيه فليس عليك فيه من سبيل، ولا يدفعنك ذلك إلى ترك الطلب جملة. وقد مثل الشيخ رحمه الله بكثير من العلماء الكبار الذين استعصت عليهم بعض العلوم كما تراه أمامك في الكتاب. إذن فهناك الكثير من العلماء الكبار الذين لم يحسنوا العلوم كلها، وليس هذا أصلا في العالم، لابد أن تعرف هذا. ليس الأصل في العالم أنه يحسن كل شيء، ليس الأصل في العالم أنه متخصص في كل العلوم، كلا، بل الذين حققوا هذا الأمر قلة من العلماء، كما ينظر مثلا في التراجم وفي السير، تجد القليل من العلماء مثلا من الصحابة أو ممن جاء بعدهم من يقال فيه جامع، يقال مثلا كان فلان جامعا. يعني إيه جامعا؟ يعني كان فقيها مفسرا محدثا قارئا ورعا لغويا نحويا هكذا. فهذا قليل جدا من أهل العلم. وأما معظم العلماء فكل في تخصصاته، منهم من يتخصص في الحديث، ومنهم من يتخصص في التفسير، ومنهم من يتخصص في الفقه، ومنهم من يتخصص في الأصول، ومنهم من يتخصص في اللغة، ومنهم من يجمع بعض هذه التخصصات دون بعض. فلا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يظن في نفسه أنه مكلف بمعرفة كل شيء، أو مكلف بتحصيل كل العلوم على جهة الاستيعاب والرسوخ والتبحر. لا، ليس هذا بصحيح، وإنما عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. فإذا فتح له في علم دون علم فليتمسك بما فتح له فيه، وليعرض عما لم يفتح له فيه. وتأتي المصيبة في هذا المقام من الإخلال بهذا الجانب الثاني الذي ذكرته آنفا، وهو الإعراض عما لم يفتح له فيه. فإن كثيرا من طلبة العلم مع الأسف الشديد يتكلف الدخول في العلوم التي لا يحسنها والتي لم يوفق فيها. فيفتح الله عز وجل عليه مثلا في الحديث، فيتكلف الدخول في المعتقد، يتكلف الدخول في الفقه، يتكلف الدخول في الأصول، وهو لا يحسن شيئا من هذه العلوم ولم يتبحر فيها، بل قد يغلق عليه الباب في فهمها واستيعابها والرسوخ فيها. فلماذا كل هذا؟ وقد أخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أنه قال: إن من العلم جهلا. موطن الشاهد في تفسير أحد رواة هذا الحديث، أو لعله لم يروه، ينظر في ذلك. هو على كل حال صعصعة بن صوحان، هو من المخضرمين من جلة التابعين من السلف، فسر هذه المقولة إن من العلم جهلا فقال: أن يتكلف المرء علم ما لم يعلم فيجهله ذلك. هذا هو المقصود بقوله وإن من العلم جهلا. كيف هذا؟ أن يتكلف الإنسان علم شيء لا يعلمه فيصيره ذلك جاهلا، لأنه يفتضح يتكلم فيما لا يحسن، فيظهر أمام الناس جميعا أنه ماذا؟ أنه جاهل، مع أنه قد يكون عالما بعلم آخر، قد يكون عالما بفن آخر، ولكن تكلفه وتنطعه هذا يوقعه في زمرة الجاهلين. فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا، ولا يجوز له أن يفرط فيه أبدا. فنحن نرى الذين يفرطون في هذه الأشياء بأم أعيننا، يتناقضون ويتغيرون ويتحولون ويتكلمون بالباطل في دين الله تبارك وتعالى. تجد الواحد منهم مثلا يفتح له في الحديث، ثم إذا تكلم في العقيدة يخطئ أخطاء لا يمكن أن تصدر من طالب علم صغير. تسمعه يتكلم في المعتقد تقول: سبحان الله، يعني هذا لا يمكن أن يكون قد درس العقيدة، لا يمكن أن يكون قد عرف شيئا اسمه العقيدة. لماذا؟ لأنه تكلف علم ما لم يعرف. فعليك أخي في الله أن تتمسك بهذه الأشياء التي مكنت فيها، فإذا فتح عليك في علم معين ولم يفتح عليك في علم آخر، فعليك أن تتمسك بما فتح لك فيه، ولا يجوز لك أن تتكلف ما لم يفتح لك فيه. والأمر كما قال القائل: إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. نعم.
وعلى رضي ما يعلم حتى أصبح من الله العلم على رسيرة في الدين بما يتركونه.
هذا أدب آخر وهو رأس مال طالب العلم، مع الأدب الذي سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل، وهو الصدق. فرأس طالب العلم الصدق والأمانة، وهاتان الصفتان لا شك أنهما من أنبل الصفات وأعظمها وأجلها، ويكفيك أنهما كانتا علما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، فكان صلى الله عليه وسلم يوصف بالصدق والأمانة ويلقب بالصادق الأمين حتى قبل أن يبعث نبيا رسولا. فطالب العلم لابد أن يتحلى بهاتين الصفتين، لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء هم ورثة الأنبياء، فكيف يكون وارث النبي على غير صفة النبي؟ كيف يكون الذي يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرطا في شيء هو من أخص خصوصيات طالب العلم ومن أعظم صفات الأنبياء والمرسلين؟ فلا بد أن يكون طالب العلم صادقا، ولا بد أن يكون أمينا. فأما الصدق فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأدب التالي، وأما الأمانة فهي التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله في هذا الأدب. تأمل في قوله رحمه الله نقلا عن رسائل الإصلاح: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر أثرة. لا شك في هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله، ولا شك أن من تكلم في العلم بغير أمانة فقد جنى على العلم جناية عظيمة، وجنى على الإسلام جناية عظيمة، وجنى كذلك على المسلمين جناية عظيمة، لأنه يغشهم، يغش الإسلام والمسلمين، يغش العلم وأهله، يكذب عليهم، يدلس عليهم. وما أكثر ما نجده في المتكلمين في العلم اليوم مع الأسف الشديد، نجد الأمانة قد ضاعت، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تضييع الأمانة: إن الأمانة لما نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم تحدث صلى الله عليه وسلم عن ضياع الأمانة، وأنها تخرج من القلب وتصير كجمر دحرجته على جسدك فتراه منتبرا أو منتفطا، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الأمانة حينما تضيع من الرجال لا تكاد تجد رجلا أمينا، كما قال حذيفة رضي الله عنه وهو راوي الحديث المشار إليه، قال: لقد كنت أبايع فيمن مضى عموم المسلمين، وأما الآن فصرت لا أبايع إلا فلانا وفلانا. فصارت الأمانة من أعز ما يكون، ومن أندر ما يكون، ومن أقل ما يكون، هذا في عموم الناس، ولا شك أن طلبة العلم من عموم الناس. فإذا قلت الأمانة من عند عموم الناس فلابد أن تقل عند طلبة العلم، ولكن المسؤولية على طلبة العلم كبيرة جدا، لا يليق أبدا أن تنزع الأمانة منهم، لا يليق أبدا أن يتخلوا عنها، لا يليق أبدا أن يغشوا الإسلام والمسلمين، ولكن مع الأسف الشديد هذا هو الذي يقع. فتسمع كلام أحدهم أو تقرأ كتابه فتجده مليئا بالتدليس، مليئا ببتر أقوال أهل العلم، مليئا بتحريف الكلم عن مواضعه، مليئا بالكذب على القراء والمسلمين والسامعين. فلا تكاد تثق الآن بشيء إلا ما رحم الله، لا تكاد تثق الآن بكتاب أحد أو بكلام أحد إلا إذا تكلمنا مثلا عن العلماء الكبار المتفق عليهم، أو على طلبة العلم المعروفين بالاستقامة، فهؤلاء هم الذين يوثق فيهم. وأما أهل البدع الذين يتخرصون في دين الله تعالى ويحرفون الكلمة عن مواضعه فهم أحق الناس بهذه الصفة الخبيثة، هم أحق الناس بتضييع الأمانة، وهذا واقع ملموس فيه. وأنتم تعلمون أننا نتعرض للرد على بعض الرسائل في ذلك، فسنتعرف على بعض النماذج الواضحة الحية التي تجسد نزع الأمانة مع الأسف الشديد، وبتر أقوال أهل العلم، وعدم التحقيق، وعدم الإنصاف، هذا كله موجود، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يصدر هؤلاء بعد ذلك على أنهم العلماء، وعلى أنهم طلبة العلم، وعلى أنهم فقهاء العصر، وعلى أنهم علماء النوازل، وعلى أنهم هم الذين يستفتون، وهم الذين يرجع إلى أقوالهم. فهذه مصيبة كبيرة، نسأل الله العافية. ولا شك أن من تعامل مع الدين معاملة حقيقية، وعرف أن الدين هو حياة المسلم الحقيقية، وأنه لا حياة له على الحقيقة إلا بالدين. من نظر إلى الدين بهذه النظرة فإنه يدرك عظم هذه المصيبة. فلا بد أن تكون أمينا يا طالب العلم، لا بد أن تكون أمينا، لا بد أن تكون صادقا، لا بد أن تكون متحريا مدققا منصفا، ولا بد لك إذا قررت مسألة أو تكلمت في مسألة أن تنقل ما لك وما عليك. هذا من أعظم مظاهر الأمانة عند طالب العلم، بل هو من أعظم صفات أهل السنة، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. فتجد الكلام هكذا بين يديك في كتاب كذا أو في رسالة كذا، وفيه شيء هو لك وفيه شيء هو عليك، لابد أن تنقل الأمرين. وإن كان عندك جواب عن هذا الذي عليك فلتبرزه، وإن لم يكن عندك جواب فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأما الخيانة والكتمان والتزوير والتحريف فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في قليل ولا كثير، فضلا عن أن يكون من صفات العلم وأهله. نسأل الله العافية من كل مكروه.